إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى إلى الجملة الثالثة من الجزء الرابع، حيث كما تعلمون قسم كتاب البيوع إلى أجزاء. صلى الله وبركاته. فالجزء الرابع في أحكام البيوع الصحيحة، الجزء الرابع في أحكام البيوع الصحيحة ذكر فيه أربع جمل. الجملة الأولى في أحكام العيوب، والجملة الثانية في أحكام الضمان، ووصلنا إلى الجملة الثالثة وهي في توابع المبيع. في توابع المبيع، أحيانا تبيع شيئا فيتبعه شيء آخر، وهذا الشيء الآخر قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا. فبيع البقرة الحامل مثلا، فيبيعها وحملها في بطنها، وقد يكون ولدها منفصلا عنها، فهذه الجملة في توابع المبيعات. توابع المبيعات، وهذا له صور كثيرة، يعني التوابع هذه لها صور كثيرة. وهذه الجملة أيها الإخوة في توابع المبيعات عندنا فيها قاعدة، عندنا فيها قاعدة مشهورة، وهي ماذا؟ أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وخير مثال على هذا بيع الثمر، بيع الثمر، ثمر النخيل. فإذا كان المقصود بالبيع النخيل فبيع الثمر يكون تابعا له، بيع الثمر يكون تابعا له، لأن المقصود بالبيع هو النخيل. أنت تبيع البستان كله، فبيع الثمر يكون تابعا لبيع البستان، بخلاف ما إذا تم العقد على الثمر وحده. فها هنا تختلف الأحكام، فها هنا تختلف الأحكام. إذا اشتريت نخلا مثلا، فمهما كان الثمر الذي فيه، بدا صلاحه لم يبدو صلاحه، هذا لا يهمنا، لأن البيع إنما هو للنخيل. ففي هذه الحالة يجوز تبعا، وهو الثمر، ما لا يجوز استقلالا. إذا كان العقد على الثمر فها هنا لا بد من بدو صلاحه، نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وهكذا. فالمهم أن هذه الجملة أيها الإخوة في التوابع، توابع المبيع. قال: الجملة الثالثة من جمل النظر في الأحكام، يعني أحكام البيوع الصحيحة. قال: وهو، يعني الجملة، في تابعات المبيعات، توابع يعني. قال: ومن مسائل هذا الباب المشهورة اثنتان، فسيذكر لنا مسألتين مشهورتين في توابع المبيعات. الأولى: بيع النخيل وفيها الثمر. تأمل، بيع النخيل، فالمقصود بالبيع هو النخيل، بيع النخيل وفيها الثمر. قال: متى يتبع بيع الأصل ومتى لا يتبعه؟ وقد عرفت الجواب على هذا السؤال. متى يتبع بيع الأصل؟ إذا كان الأصل، أو إذا كان الأصل هو المقصود بالبيع. ومتى لا يتبعه؟ إذا كان الثمر هو المقصود بالبيع. قال: فجمهور الفقهاء، هذا القول الأول، وعليه مالك والشافعي وأحمد، على أن من باع نخلا فيها ثمر، تأمل من الصورة، تأمل في هذه الصورة، من باع نخلا فيها ثمر، من باع نخلا فيها ثمر قبل أن يؤبر، قبل أن يؤبر، والتأبير هو جعل طلع ذكور النخل في طلع إناثها، اللي هو التلقيح المعروف. أحيانا التأبير هذا لا بد يعني يتم بفعل الإنسان، وأحيانا يتم بفعل الله عز وجل: وأرسلنا الرياح لواقحا. من باع نخلا فيها ثمر، تأمل في الصورة، الصورة التي تهمنا نخلا، نخل فيها ثمر، لأنه إذا لم يكن فيها ثمر فهذه أمرها سهل. من باع نخلا فيها ثمر قبل أن يؤبر، قبل أن يؤبر، فيه أن الثمر يعني قد يوجد قبل ليش؟ قبل التأبير. فإن الثمر للمشتري، فإن الثمر للمشتري على الأصل. دوما في باب المعاملات والبيوع دوما ابحث عن الأصل، تبحث عن الأصل ولا تنتقل عنه إلا بدليل، فهذا هو الأصل. الأصل أن المشتري له الإيش؟ له المبيع، له السلعة. وعندما يأتي النص، عندما يأتي النص فإنما يكون تنبيها على شيء خلاف الأصل، يكون تنبيها على شيء خلاف الأصل. نحن نقول هذا تمهيدا للرد على المخالف في هذه المسألة. يعني الأصل ماذا؟ الأصل أنك إذا بعت بيعا فالمبيع لمن؟ للمشتري، هذا الأصل. هذا الأصل لا نخرج عنه إلا بإيش؟ إلا بدليل، لا نخرج عنه إلا بدليل. فالصورة التي عندنا ما هي؟ نخل فيها ثمر ولم تؤبر. قال: فإن الثمر للمشتري، تقول هذا على الأصل. قال: وإذا كان البيع بعد الإبار، يعني بعد التأبير، فيقال التأبير ويقال الإبار. وإذا كان البيع بعد الإبار فالثمر للبائع، فالثمر للبائع، هذا إيش؟ على خلاف الأصل. من الذي ذكر وأخرج لنا هذا الحكم عن الأصل؟ النص. قال: إلا أن يشترطه المبتاع. الشرط هذا بابه واسع. فالمهم أن النخل التي فيها ثمر إذا لم تؤبر فلمن؟ فللمشتري على الأصل. وإذا أبرت فللبائع. من الذي حكم بهذا للبائع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المبتاع يقول: لا، هذا الثمر هو لك صحيح، لكن أنا أشترطه، وبالتالي سيختلف ليش؟ سيختلف الثمن. قال: والثمار كلها في هذا المعنى، في معنى النخيل، يعني كل الثمار لها هذا الحكم. فألحقت ثمار غير النخيل بثمار النخيل، لأن الحكم إيش؟ الحكم واحد. طيب، في النخيل في تأبير، طيب في غير النخيل؟ في غير النخيل لا بد أن يكون هناك يعني حد معين وضابط معين، وسيأتينا. وأما الظاهرية فعلى طريقتهم، أنهم جعلوا هذا الحكم فقط في ليش؟ في ثمار النخيل. قال: وهذا كله، يعني هذا الذي ذكره من مذهب جمهور الفقهاء، قال: وهذا كله لثبوت حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت. هذا هو القيد الذي أخرج حكم هذا البيع عن الأصل، وهو أنه لمن؟ للمشتري. نخلا قد إيش؟ قد أبرت، قد أبرت. وأذكر نفسي وإياكم ب يعني قاعدة شيخ الإسلام، أنك لا تجد مناقضة ولا مخالفة أبدا بين النقل والعقل، ما في أبدا مناقضة. وفي هذا صنف كتابه الذي هو أعظم ما صنف شيخ الإسلام، كتاب درء تعارض العقل والنقل، وهذا ما أحسنه، وهو موافق للقياس. فإن البائع قد بذل مجهودا، قد أبرت، من الذي أبرها؟ الذي أبرها البائع. فمن المعقول أن تكون الثمرة إيش؟ الثمرة له، لأنه بذل فيها مجهودا، هو الذي أبر. من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، فثمرها للبائع. هذا يشعر بماذا؟ يشعر كما ذكرت لكم أن هذا حكم يعني على خلاف الأصل، أن المبيع لمن؟ أن المبيع للمشتري. ما الذي أخرجه عن الأصل؟ إيش؟ قد أبرت. هذا الذي أخرجه عن الأصل، قد أبرت. طيب، إذا ما وجد هذا القيد، إذا ما وجد هذا القيد، فإذا نرجع لليش؟ نرجع للأصل، وهو أن الثمر لمن؟ للمشتري. من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، يعني إلا أن يشترطه المشتري. الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. وهذا الحديث أيها الإخوة يعني فيه جملتان، فيه جملتان مشهورتان. فهذه الجملة الأولى: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. الجملة الثانية ستأتيك بعد ذلك: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. فهاتان جملتان، هاتان جملتان. الجملتان ثابتتان في حديث ابن عمر من رواية سالم عنه، من رواية ابنه سالم. فإذا هكذا رواه سالم بالجملتين، روى سالم الجملتين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: وكذلك روى نافع الجملتين لكن فقط عند أحمد وابن ماجه، فقط عند أحمد وابن ماجه. وأما الجملة الأولى فهي مروية عن نافع عند الجماعة. فالحاصل ماذا؟ الحاصل ماذا؟ أن الاتفاق على الجملة ليش؟ الأولى، وهي ماذا؟ من باع نخلا قد أبرت. وأما الجملة الثانية من باع عبدا وله مال، فهذه اتفق عليها سالم ونافع عند أحمد وابن ماجه، لكن عند الشيخين وأصحاب السنن لم يذكر نافع الجملة الثانية، ولذا أهل العلل يتكلمون على هذا الحديث. ويمكن أن تراجع الإرواء للشيخ الألباني 1314. قالوا: فلما حكم، قالوا يعني جمهور الفقهاء، فلما حكم بالثمن للبائع بعد الإبار علمنا بدليل الخطاب. تقول: وإيش؟ وبالأصل علمنا بدليل الخطاب. نقول أيضا وبالإيش؟ وبالأصل. الأصل أن المبيع لمن؟ أن المبيع للمشتري. قالوا: علمنا بدليل الخطاب. دليل الخطاب يعني إيش؟ أن يعطى المسكوت عنه إيش؟ عكس حكم المنطوق إيش؟ المنطوق به، وهو الذي يسمى مفهوم إيش؟ المخالفة. دليل الخطاب. قالوا: فلما حكم بالثمن للبائع بعد الإبار، إذن اعكس قبل الإبار. قالوا: علمنا بدليل الخطاب أنها للمشتري قبل الإبار بلا شرط، يعني دون أن يشترط. فإذا هكذا قال ليش؟ قال الجمهور. فاستدلوا بدليل ليش؟ الخطاب. ونحن نستدل لهم أيضا بإيش؟ بالأصل، أن ذلك على الأصل. هذا كله القول الأول. قول الثاني: وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي للبائع قبل الإبار وبعده. أي صورة هذه؟ نخل فيها ثمر ولم تؤبر، نخل فيها ثمر ولم تؤبر. فقال أبو حنيفة: هي للبائع قبل الإبار وبعده. فأبو حنيفة مشى على ليش؟ مشى على الأصل. نعم، لا، قال هي للبائع قبل الإبار وبعده، لم يمشي على الأصل. لو مشى على الأصل لكان جعلها ليش؟ للمشتري. المشتري سيأتينا في قول ابن أبي ليلى، سنعرف حجته رحمه الله. قال: هي للبائع قبل الإبار وبعده، أما بعده فواضح من الحديث: من باع نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع، فهذا بعد الإبار. طيب، وما دليله قبل الإبار؟ قال: ولم يجعل المفهوم هاهنا من باب دليل الخطاب. لم يستدل أبو حنيفة بدليل الخطاب كالجمهور. قال: بل من باب مفهوم الأحرى والأولى. ومفهوم الأحرى والأولى هو الذي يسمى إيش؟ فحوى الخطاب. فحوى، ما هو فحوى الخطاب؟ أن يعطى حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به بالأولى، هذا معنى فحوى الخطاب. فحوى الخطاب، ولا تقل لهما أف، فقول أف محرم والضرب أولى من باب فحوى ليش؟ فحوى الخطاب. قالوا وذلك أنه إذا وجبت للبائع بعد الإبار، قالوا هذه الثمرة اللي موجودة، إذا وجبت للبائع بعد الإبار فهي أحرى أن تجب له قبل الإبار لأنها موجودة، موجودة قبل الإبار، قالوا فهي أحرى أن تجب له قبل الإبار. نؤكد ونقول، تقول وذلك في نخل له ثمر ولم يؤبر. قال وشبه خروج الثمر بالولادة، قالوا هذا الثمر اللي كان موجود مثل إيش؟ مثل ولد الأمة. فكما أن من باع أمة لها ولد فولدها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، كذلك الأمر في الإيش؟ إيش عندكم؟ في الثمر، إن كان في بعض النسخ في الثمن فيصحح. فإذا هم شبهوا هذا بمن باع أمة لها ولد، أما لها ولد، قالوا فولدها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. نقول لهم هذا القياس يعني ضعيف، بل هذا يشبه بماذا؟ تقول بل هذا يشبه بالبهيمة وفيها إيش؟ فيها حمل. هذا التشبيه، هذا القياس أولى مما ذكروه. هم شبهوا بماذا؟ تقول هم شبهوا بتابع إيش؟ هم شبهوا بتابع إيش؟ قولوا منفصل. والصواب تشبيهه بتابع إيش؟ متصل. فنقول كان الواجب أن يشبهوا هذا النخل عليه ثمر، يشبهوا بماذا؟ بالبهيمة فيها إيش؟ فيها حمل. فإن ثمرة النخل كالحمل، ومعروف أن من باع بهيمة فيها حمل فالحمل لمن؟ للمشتري، فالحمل للمشتري. ونرد عليهم بالتقرير الذي قررناه، وهو ماذا؟ أن الأصل في المبيع أنه للمشتري. فإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم على خلاف هذا الأصل فإنما يكون الحكم لهذه الصورة قد أبرت فقط، وفيما عدا ذلك نرجع إلى ليش؟ نرجع إلى الأصل. فكيف هم جعلوا الثمرة للبائع قبل الإبار وبعده؟ يعني هذا الحديث من باع نخلا قد أبرت، هذا تخصيص من عموم أن يكون المبيع لمن؟ للمشتري. فإذا فقط هذه الصورة لا يلحق بها غيرها، فهم ألحقوا وقالوا إن هذا من باب ليش؟ من باب فحوى الخطاب ومن باب الأولى. فإذا قول الأحناف في هذه المسألة ضعيف. القول الثالث، وقال ابن أبي ليلى سواء أبر أو لم يؤبر، إذا بيع الأصل فهو للمشتري. فإذا ابن أبي ليلى مشى على ليش؟ مشى على الأصل، قال أنه ليش؟ للمشتري، فهو للمشتري اشترطها أو لم يشترطها. قال فرد الحديث بالقياس، فرد الحديث بالقياس الذي يظهر والله أعلم أنه ما رده بالقياس، وإنما رده بليش؟ رده بالأصل، إنما رده بالأصل، الأصل أن المبيع للمشتري، لأنه رأى أن الثمر جزء من المبيع، الثمر جزء من المبيع. قال ولا معنى لهذا القول إلا إن كان لم يثبت عنده الحديث. سبحان الله، شوف كيف التلطف في يعني رد الأقوال المخالفة، يقول ولا معنى لهذا القول، يعني يريد أن يقول إن كان بلغه الحديث فلا معنى لهذا القول، طيب وإن كان لم يبلغه فهو إيش؟ فهو معذور لأنه ماشي على إيش؟ ماشي على الأصل. قال وأما أبو حنيفة فلم يرد الحديث، فتأمل. فإذا ابن أبي ليلى إن كان بلغه الحديث نقول رد الحديث، وأما أبو حنيفة فلم يرد الحديث، وإنما خالف مفهوم الدليل فيه. فالخلاف بين الجمهور وبين ابن أبي ليلى في ماذا؟ في الدليل. والخلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة في إيش؟ في المدلول والدلالة. فأحيانا يكون الخلاف بسبب إيش؟ الاختلاف في الدليل يثبت أو لا يثبت، وأحيانا يكون الخلاف بسبب إيش؟ الدلالة. كله متفق على الدليل لكنهم يختلفون في إيش؟ في الدلالة. فالجمهور قالوا بدليل الخطاب، وأبو حنيفة قال بفحوى الإيش؟ بفحوى الخطاب. قال فإذا سبب الخلاف في هذه المسألة بين أبي حنيفة وبين الشافعي ومالك ومن قال بقولهم معارضة دليل الخطاب لدليل مفهوم الأحرى والأولى، يعني لفحوى الخطاب، وهو الذي يسمى فحوى الخطاب، لكنه ها هنا ضعيف. سبحان الله، يقول فحوى الخطاب ها هنا أضعف من دليل الخطاب، وقوله ها هنا يدل على ماذا؟ على أن الأصل أن فحوى الخطاب أقوى من دليل الخطاب. يعني مثلا ولا تقل لهما أف، ما هو دليل الخطاب؟ إذا ما قال أف إذا ضرب ببعاد، فالأصل أن دليل الخطاب أضعف، فالأصل أن فحوى الخطاب أقوى من دليل الخطاب، لكنه ها هنا ضعيف. قال وإن كان في الأصل أقوى من دليل الخطاب. طيب ما الذي ضعفه ها هنا؟ ما أصلناه أيها الإخوة، وهو أن الأصل أن المبيع للمشتري، فإذا جاء الدليل فهو يكون ناقل عن الإيش؟ عن الأصل، يكون ناقل عن الإيش؟ عن الأصل، ناقل عن الأصل في الصورة المذكورة، وهو نخلا قد إيش؟ قد أبرت. طيب إذا لم تؤبر فإذا نرجع لليش؟ نرجع للأصل. يعني لو قلنا ناقل عن الأصل هذا أولى من قولنا في الأول خلاف الأصل، لأن هذا يعني الآن تنبهت أنه ليس من الأدب أن نقول أن الحديث خلاف ليش؟ خلاف الأصل، وإنما نقول إيش؟ ناقل عن الأصل كما عبر الأصوليون رحمهم الله تعالى. قال وأما سبب مخالفة ابن أبي ليلى فمعارضة القياس للسماع، وهو كما قلنا ضعيف. قال والإبار عند العلماء أن يجعل طلع ذكور النخل في طلع إناثها، وهو التلقيح المعروف، تقول هذا في الإيش؟ هذا بالنسبة للنخل، فهذا الإبار أن يجعل، فإذا وضعنا الذكور في الإناث هذا يسمى التأبير. تقول وعند الحنابلة يكفي تشقق طلعه، يعني ما يلزم ليش؟ ما يلزم التأبير، ما يلزم الوضع هذا، وإنما بمجرد تشقق الطلع يثبت الحكم عند الحنابلة. فتقول عند الحنابلة يكفي تشقق طلعه وإن لم يؤبر، هذا بالنسبة للنخل. قال وفي سائر الشجر أن تنور وتعقد، تنور يعني تزهر، أن تنور يعني الثمرة تنور وتزهر وتعقد، قال: والتذكير في شجر التين التي تذكر في معنى الإبار. قال: وإبار الزرع مختلف فيه في المذهب. إبار الزرع يعني هذا الحكم أيضا يسري على الزرع. فروى ابن القاسم عن مالك أن إباره أن يفرك، أن يفرك يعني يصبح فريكا فيصلح للأكل، قال: قياسا على سائر الثمر. فهذا هو حد الإيش؟ حد الإبار في ثمر النخل وغيره. قال: وهل الموجب لهذا الحكم هو الإبار أو وقت الإبار؟ نعم، هذا كما أشرنا إلى أن الحنابلة يكفي عندهم ليش؟ تشقق الطلع. فهل المعتبر هو الإبار التأبير نفسه بالفعل أم وقته؟ يعني مثلا عندما يحين وقت تأبير النخل، هل المعتبر التأبير نفسه بالفعل أو أن يكفي أن هذا وقته؟ فقيل الوقت وقيل الإبار، وقيل الإبار. والذي يظهر والله أعلم من باع نخلا قد أبرت، يعني أبرت بالفعل ليس بمجرد ليش؟ بمجرد الوقت، لأنه إذا جاء الوقت ولم تؤبر فهي لم تؤبر. فالحديث يدل قد أبرت يعني إيش؟ أبرت بالفعل لا مجرد الوقت. وعلى هذا ينبني الاختلاف إذا أبر بعض النخل ولم يؤبر البعض. نعم، يعني البائع عنده بستان أبر بعضه ولم يؤبر البعض الآخر ثم باعه، فكيف يكون الحكم؟ قال: هل يتبع ما لم يؤبر ما أبر أو لا يتبعه؟ طبعا هو ذكر المسألة هكذا في صورة سؤال، وخلاف العلماء في هذه المسألة كالتالي: إذا أبر البعض ولم يؤبر الآخر. الشافعية قالوا: يتبع ما لم يؤبر ما أبر، فما لم يؤبر يتبع ما إيش؟ ما أبر، فتكون الثمرة كلها لليش؟ للبائع. لماذا؟ قالوا: لما في تتبع ذلك من العسر، لأن بعضهم قال التي أبرت لمن؟ ها؟ للبائع، والتي لم تؤبر لمن؟ للمشتري. قالوا: هذا في عسر. قالوا: ولضرر الاشتراك، ولضرر الاشتراك، إذا اشترك البائع والمشتري في هذا فيحصل ضرر، فمن أجل هذا قالوا: يتبع ما لم يؤبر ما أبر. وأما الحنابلة فقالوا: ما أبر للبائع وما لم يؤبر للمشتري، هذا قول الحنابلة. وأما المالكية ففرقوا بين النصف وغيره، فقالوا: إن كان أكثر من النصف يعني ما أبر فيكون لمن؟ للبائع، وإن كان أقل من النصف فيكون للمشتري. طيب وإن كان النصف؟ فرجعوا إلى قول ليش؟ الحنابلة: ما أبر للبائع وما لم يؤبر لليش؟ للمشتري. فهذا خلافهم في هذه المسألة. والذي يظهر والله أعلم من باع نخلا قد أبرت، المراد إيش؟ أبر، أبر معظمها، أبر إيش؟ يعني الغالب يكون إيش؟ قد أبر، لأن دوما الأحكام تعلق بالإيش؟ بالغالب. قال: واتفقوا فيما أحسبه على أنه إذا بيع ثمر، إذا بيع ثمر وقد دخل وقت الإبار فلم يؤبر أن حكمه حكم المؤبر. ليش؟ تقول: لأن الثمر إيش؟ الثمر موجود، لأن الثمر موجود، فيعني ما يؤثر التأبير، فإذا باع ثمر في وقت الإبار فلم يؤبر أن حكمه حكم ليش؟ حكم المؤبر. فهذه المسألة الأولى، المسألة الأولى في يعني توابع المبيع في يعني تبعية الثمر لليش؟ للنخل، تبعية الثمر للنخل. المسألة الثانية تبعية مال العبد للعبد، تبعية مال العبد للعبد إذا بيع أو أعتق، إذا بيع أو أعتق. المسألة الثانية وهي اختلافهم في بيع مال العبد، وذلك أنهم اختلفوا في مال العبد هل يتبعه في البيع والعتق على ثلاثة أقوال. يعني بعت عبدا وله مال، اعتقت عبدا وله مال، فهذا المال يكون لمن؟ عند البيع والعتق. ولا تنسى أن البيع عقد إيش؟ معاوضة، والعتق عقد إيش؟ تبرع. فماذا تتوقع؟ عند العتق هو يعتقه إيش؟ كله بما معه من الإيش؟ من المال. وأما عند البيع فهذا معاوضة، المعاوضة يعني تقوم على المشاححة، والله هذا المال يعني اكتسبه العبد لما كان عند سيده فسيده أحق به، فاعتبروا دوما عقود المعاوضات والتبرعات يعني بينها فرق. أحدها أن ماله في البيع والعتق لسيده، هذا القول هو، قالوا المال للسيد سواء باعه أو إيش أو اعتقه. قالوا وكذلك في المكاتب، ومعروف المكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما في الحديث. قال وبيق للشافعي والكوفي. القول الثاني أن ماله تبع له، يعني تبع لمين؟ للعبد في البيع والعتق، وهو قول داود وأبي ثور. القول الثالث وهو الصواب الذي دلت عليه الأدلة أنه تبع له في العتق، إذا أعتقته فتعتقه بما معه، فماله تبع له في العتق لا في البيع، إلا أن يشترطه المشتري. وبه قال مالك والليث، تقول ويدل لهما، يعني هذا الحديث أنا وجدته دليلا لهما، ثم ذكره ابن رشد بعد ذلك فنعجل به. الحديث رواه أبو داود وابن ماجة عن ابن عمر مرفوعا بنص إيش؟ من أعتق عبدا وله مال فماله لعبده. شوف عندما تجد الحديث يعني يكون على القول نور. فها هنا مالك والليث وهما من الفقهاء المشهورين قالوا تبع له في العتق، الدليل هو دليلهم هذا، من أعتق عبدا وله مال فماله لعبده، لأن هذا عتق أيها الإخوة. الحديث صحيح في الإرواء 1749. طبعا هذا الحديث الشيخ خالد الإمام أحمد كأنه يعلله، من أعتق عبدا وله مال فماله لعبده، فالإمام أحمد يضاعفه يعني برجل، ما أدري لو حد معه هذه التلفونات نقرأ بحث الشيخ الآن، يعني يضاعفه برجل، لكن الشيخ الألباني نقل عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال لا بأس به. فالإمام أحمد ضعف الحديث بهذا الرجل، لكن ثبت عن الإمام أحمد أنه قال في هذا الرجل لا بأس به، موافقة لمن؟ لبقية الأئمة. قال فحجة من رأى أن ماله في البيع لسيده إلا أن يشترطه المبتاع حديث ابن عمر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع عبدا وله مال، هنا من باع، وأما الحديث الذي ذكرناه من أعتق. يقول الشيخ رواه أحمد وغيره قال أحمد عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث، كان صاحب فقه، فأما الحديث فليس فيه بالقول. هذا كلام الإمام أحمد. الشيخ الألباني يقول وأما تضعيف أحمد لعبيد الله بن أبي جعفر فهو رواية عنه، وقد ذكر الذهبي في الميزان نحوها وقال وروى عبد الله بن أحمد عن أبيه ليس به بأس. قال الشيخ الألباني قلت وهذا هو الأرجح الموافق لكلام الأئمة الآخرين، فقد قال أبو حاتم والنسائي وابن سعد ثقة واحتج به الشيخ. فإذا حجة من رأى أن ماله في البيع لسيده، من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، ومن جعله لسيده في العتق فقياسا على البيع. نعم، نقول قياس إذا لم يأتي إيش؟ إذا لم يأتي نص. بل القياس ها هنا يعني ضعيف، لأن العتق من باب التبرعات والبيع من باب إيش؟ المعاوضات، فيكون القياس ضعيفا. قال وحجة من رأى أنه تبع للعبد في كل حال إن بنت، يعني الحجة هذه إن بنت على كون العبد مالكا عندهم، الذين قالوا هو للعبد في البيع وفي العتق قالوا لأن العبد يملك، وطبعا هذه مسألة العبد يملك أو لا يملك، قال وهي مسألة اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، أعني هل يملك العبد أو لا يملك. ويشبه أن يكون هؤلاء إنما غلبوا القياس على السماء، الذين قالوا أنه للعبد في كل حال غلبوا القياس على السماع. لماذا غلبوا القياس على السماع؟ لأن حديث ابن عمر هو حديث خالف فيه نافع سالما، نقول خالفه في إيش؟ في الجملة الثانية، هذه الجملة من باع عبدا وله مال، فإن نافعا إنما روى الجملة الأولى عند الشيخين وأصحاب السنن، وأما الجملة الثانية التي هي هذه فلم يروها نافع مع سالم إلا عند أحمد وابن ماجه، إلا عند أحمد وابن ماجه، فقالوا خالف فيه نافع سالما، لأن نافعا رواه عن ابن عمر يعني موقوفا، وسالم رواه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أجل هذا يعني التعليل هذا فغلبوا القياس على ليش؟ على السماع. نقول لهم حديث يعني حتى ولو كان في هذه العلة أحسن من قياس ضعيف، أحسن من قياس ضعيف. قال وأما مالك فغلب القياس في العتق والسماع في البيع. قوله غلب القياس، نقول بل الدليل، بل الدليل، هو يقول مالك غلب القياس في العتق والسماع في البيع، غلب القياس، نقول بل يعني بل له سماع أيضا، له دليل. وقال مالك في الموطأ الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له، نقدا كان أو عرضا أو دينا. العرض خلاف النقد، النقد معروف الدراهم والدنانير، والعرض يعني الثمن فيما سوى ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق غلاما فماله له إلا أن يستثنيه سيده، هذا الحديث الذي أشرنا إليه وقلنا أنه في الإرواء برقم 1749. ويجوز عند مالك. طبعا هذه مسألة أخرى، أن يشتري العبد وماله بدراهم، يعني أنت يجوز أن تشتري العبد مع ماله بدراهم، مع أن هذا المال الذي معه قد يكون إيش؟ دراهم، فتصبح مسألة إيش؟ عبد ودراهم بإيش؟ بدراهم، فيدخل فيها ما تقدم ذكره. قال: وإن كان مال العبد دراهم أو فيه دراهم، هذا عند مالك. القول الثاني: وخلف أبو حنيفة والشافعي إذا كان مال العبد نقدا، وقالوا: العبد وماله بمنزلة من باع شيئين لا يجوز فيهما إلا مما يجوز في سير البيوع. وهي مسألة إيش؟ مد عجوة ودرهم بدرهم، أو بمد عجوة أو مد، أو مد ودرهم بمد آخر ودرهم، كما تقدم ذكره. واختلف أصحاب مالك في اشتراط المشتري لبعض مال العبد في صفقة البيع، اشتراط المشتري لبعض مال العبد في صفقة البيع، فقال ابن القاسم: لا يجوز. وقال أشهب: جاهز أن يشترط بعضه. وفرق بعضهم فقال: إن كان ما اشترى به العبد عينا، عينا يعني نقدا، وفي مال العبد عين، لم يجوز ذلك، لأنه يدخله دراهم بعرض ودراهم. وإن كان اشترى به عروضا أو لم يكن في مال العبد دراهم، جاز. على كل حال، قال: ووجه قول ابن القاسم، يعني أنه لا يجوز، تشبيهه بثمر النخل بعد الإبار، تشبيه بثمر النخل بعد الإبار، فيكون كله للإيش؟ كله للبائع. ووجه قول أشهب تشبيه الجزء بالكل. وفي هذا الباب مسائل مسكوت عنها كثيرة ليست مما قصدناه. قال: ومن مشهور مسائلهم في هذا الباب، يعني باب التوابع أيضا، الزيادة والنقصان اللذان يقعان في الثمن الذي انعقد عليه البيع بعد البيع بما يرضى به المتبايعان، أعني أن يزيد المشتري البائع بعد البيع على الثمن الذي انعقد عليه البيع، أو يحط منه البائع. فإذا هذه مسألة التوابع، يعني أبيعك السيارة وبعدين بعد البيع أزيدك، أو أنت تحط إيش؟ عن العكس، يعني إما أن البائع يحط عن المشتري، أو المشتري يزيد إيش؟ يزيد البائع. فقالوا هذه الزيادة والنقصان من التوابع، لكنها توابع في إيش؟ ها؟ في الثمن، وهناك التوابع في إيش؟ في المثمن. المسألتان الماضيتان توابع في المثمن، يعني في المبيع، وهنا التوابع في الإيش؟ في الثمن. قال: هل يتبع حكم الثمن أم لا؟ قال: وفائدة الفرق أن من قال هي من الثمن، يعني الزيادات هذا أو الحط هذا، من قال هي من الثمن أوجب ردها في الاستحقاق وفي الرد بالعيب وما أشبه ذلك. هذه الفائدة، إذا قلنا أنها من الثمن، فعند الاستحقاق أو الرد بالعيب، فالمفروض هذه ترد مع إيش؟ من الثمن، لأنها من الثمن. قال: وأيضا من جعلها في حكم الثمن الأول، يعني جعل الزيادة والنقصاء، إن كانت فاسدة البيع، يعني إن حصل أنها فاسدة الزيادة هذه، لأن يمكن أن يكون الزيادة ليس نقدا، وإن كان نقدا فقديما النقد كان دراهم ودنانير، وكانت قيمتها فيها فضة وذهب، فيمكن أن يظهر أن الفضة مغشوشة أو الذهب فيه شوائب، هذا معنى فاسدة البيع. قال: ومن لم يجعلها من الثمن لم يوجب شيئا من هذا. فذهب أبو حنيفة هذا القول الأول إلى أنها من الثمن، إلا أنه قال لا تثبت الزيادة في حق الشفيع ولا في بيع المرابحة، فجعلها من الثمن إلا في حق الشفيع الشفعة أو في بيع المرابحة، بل الحكم للثمن الأول، هذا بالنسبة للشفعة والمرابحة، وبه قال مالك، فهذا قول أبي حنيفة ومالك أنها من الثمن. قول الثاني وقال الشافعي لا تلحق الزيادة والنقصان بالثمن أصلا وهو في حكم الهبة، فإذا أنا يعني وضعت عنك من الثمن أو أن المشتري زاد البائع، فهذا عند الشافع أنها هبة فلا تدخل في الثمن، فعند الفسخ والتراجع فلا تدخل في الثمن. واستدل من ألحق الزيادة بالثمن بقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، مع أن لا يفى احتمال الشيخ خالد موجود، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، تراضيتم به من بعد الفريضة، هل هذا الذي تراضينا عليه يكون من الفريضة أو يكون هبة؟ قالوا وإذا لحقت الزيادة في الصداق بالصداق لحقت في البيع بالثمن. واحتج الفريق الثاني باتفاقهم على أنها لا تلحق في الشفعة، قالوا أنتم لا تلحقونها بالثمن في الشفعة. وبالجملة من رأى أن العقد الأول قد تقرر لما بعتك السيارة بالثمن وقد تقرر، قال الزيادة هبة، الذي رأى أن العقد الأول قد تقرر وثبت قال الزيادة تكون إيش؟ هبة. ومن رأى أنها فسخ للعقد الأول، لما زدتك إذن الزيادة هذه تعتبر فسخ للثمن الأول، قال ومن رأى أنها فسخ للعقد الأول وعقد ثان عدها من الثمن. فهذا كله في الجملة، الجملة الثالثة التي هي في توابع المبيعات. قال الجملة الرابعة في اختلاف المتبايعين، هذه الجملة الرابعة في الجزء الرابع في اختلاف المتبايعين. قال وإذا اتفق المتبايعان على البيع واختلفا في مقدار الثمن، تم الاتفاق على البيع واختلفا في مقدار الثمن، ليس الاختلاف هنا أنه الاختلاف الذي هو قائم، وإنما اختلاف بعد أن تم ليش؟ بعد أن تم البيع، يعني بعتك السيارة وبعدين بعد أسبوع أطالبك مثلا بالثمن، أعطيتني مثلا 40,000 أقول لا أنا قلت 50,000، وتم الاختلاف على ليش؟ الاختلاف في مقدار الثمن، ولعل قوله مقدار يشفع له، اختلف في مقدار الثمن ليس اختلافا في الثمن، اختلاف في الثمن إنما يكون يعني لم تتم الصفقة بعد، وإنما اختلف بعد ذلك. ولم تكن هناك بينة، أنت تقول 40 وأنا أقول 50، ففقهاء الأمصار متفقون على أنهما يتحالفان، كل واحد فيهم يحلف على قوله، ويتفاسخان بالجملة. فإذا أنا أحلف وأنت تحلف، خلاص كل واحد يأخذ ماله، فهذا هو محل الاتفاق، أنهما يتحالفان ويتفاسخان بالجملة. ومختلفون في التفصيل، أعني في الوقت الذي يحكم فيه بالأيمان والتفاسخ، يعني متى يتحالفان ومتى يتفاسخان، يعني مثلا المثال الذي ذكرناه، لو بعد ساعة من الإيش؟ من البيع، لو بعد أسبوع، لو بعد شهر، لا الأحكام تختلف. قول أول فقال أبو حنيفة وجماعة وهو رواية عن الإمام أحمد إنهما يتحالفان ويتفاسخان ما لم تفت عين السلعة، يعني السلعة موجودة السلعة موجود، تقول ويدل عليه على هذا القيد ما لم تفت عين السلعة، ما جاء في الحديث إذا اختلف البيعان إيش والمبيع قائم، والمبيع قائم، إذا اختلف البيعان والمبيع قائم فالقول قول البائع أو يترادان. الشاهد ماذا؟ والمبيع إيش؟ قائم. فدليل ما لم تفت عين السلعة يعني المبيع قائم. فإن فاتت فالقول قول المشتري مع يمينه. ليش يا جماعة؟ يعني مثلا اشتريت منك مثلا كيلو لحم وذهبنا وطبخنا اللحم وأكلناه، هذا ايش؟ هذا فات الكيلو اللحم، فات خلاص لا يمكن استرجاعه. ففي هذه الحالة ماذا؟ المبيع غير قائم، المبيع فات. ففي هذه الحالة القول قول ايش؟ المشتري مع ايش؟ مع يمينه. اقول والله ما اخذت منك الكيلو اللحم الا ب 140 جنيه، فاحلف وايش؟ ويكون القول قول المشتري. هذا ان فاتت. لكن اذا لم تفت، اخذنا الكيلو اللحم ورجعنا البيت، اتصل عليه الجزار يقول جيب الفلوس، فاختلفنا في مقدار ايش؟ الثمن. فنرجع الحديث اذا اختلف البيعان والمبيع قائم فالقول قول ايش؟ البائع. او يتردى، القول قول البائع، البائع يقول بمئة وخمسين انت تقول بمئة واربعين، القول قول البائع. او يتردى رجع له اللحم. فهذا القول الاول ما لم تفت فان فاتت. القول الثاني قول الشافعي، وهو الرواية الاخرى عن احمد ومحمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة واشهب صاحب مالك، يتحالفان في كل وقت سواء ايش؟ فاتت عين السلعة أو لم تفت. القول الثالث، وأما مالك فعنه روايتان، إحداهما أنهما يتحالفان ويتفاسخان إيش؟ اقرأوا وإيش؟ لا، قبل القبض نقطة، أنهما يتحالفان ويتفاسخان قبل القبض، بعدين تستأنف، وبعد القبض القول قول المشتري. فإذا قبل القبض يتحالفان ويتفاسخان. طيب بعد القبض أخذت الكيلو اللحم وقبضته ورجعت إلى البيت، فالقول قول ليش؟ المشتري. لماذا؟ لأنه كما سيأتينا في تأصيل شيخ الإسلام رحمه الله سبحان الله، أن اليمين تجعل في جانب أقوى المتداعيين، أن اليمين تجعل في جانب أقوى المتداعيين. تقول الشاهد ماذا من كلامه رحمه الله؟ تقول وهذه القوة تكون بإحدى ثلاثة أمور: بالبراءة الأصلية أو اليد الحسية أو العادة العملية. أنا وأنت كل واحد بيدعي شيء، ندعي مثلا هذه النظارة، فاليمين تجعل في جانب من؟ أقوى المتداعيين. طيب مصدر هذه القوة كيف؟ قال والقوة تكون إما بالبراءة الأصلية أو باليد الحسية أو بالعادة العملية. البراءة الأصلية إن الأصل إنك بريء من هذا الشيء. طيب واليد الحسية؟ أنا وجابر ندعي هذه النظارة، والنظارة في إيش؟ ها؟ النظارة في يدي، عليها يدي، فهذه مما يقوي جانبي. لو كانت له لماذا تركها، هذا معنى اليد الحسية. أو العادة العملية، العادة العملية مثل إيش؟ زوجة تدعي على زوجها أنه إيش؟ أنه إيش؟ لا ينفق عليها. طب كيف عايشة؟ عايشة يعني من وين؟ ما هي قاعدة في البيت وعايشة، فإذا هو ينفق عليها بالعادة العملية، بالعادة العملية. فهذه الأمور ما أحسنها، أن اليمين تجعل في جانب أقوى المتداعيين، والقوة تكون بالبراءة الأصلية أو باليد الحسية أو بالعادة العملية. فها هنا لما قال وبعد القبض، القول قول المشتري، ليش؟ لأن يده على السلعة، اليد الحسية. وسيأتينا يعني أيها الإخوة يعني قاعدة في هذا عند الاختلاف، قاعدة ما أحسنها. والرواية الثانية عند مالك يعني مثل قول أبي حنيفة، وهي رواية ابن القاسم. وإيش عندكم؟ لا، والأولى، الرواية الثانية مثل قول أبي حنيفة وهي رواية ابن القاسم تقول، والأولى رواية أشهب، الأولى رواية أشهب. قال والفوات عنده، الفوات الذي ذكرناه إذا فما لم تفت السلعة يكون بتغيير الأسواق وبزيادة المبيع ونقصانه. القول الرابع في المسألة، وقال داود وأبو ثور، القول قول المشتري على كل حال. طبعا هذا خلاف النص، وكذلك قال زفر حمك الله، إلا أن يكون اختلف في جنس الثمن، فحينئذ يكون التفاسخ عندهم والتحالف. فإذا هم قالوا إذا كان الاختلاف في جنس الثمن، يعني لا في مقداره، لا في مقداره. قال ولا خلاف أنهم إذا اختلفوا في جنس الثمن أو المثمون أن الواجب هو التحالف والتفاسخ. هذا في جنس الثمن، إذا كان الثمن بيني وبينك مثلا دولارات أو دراهم أو جنيهات، هذا اختلاف في الجنس ليس في المقدار. وإنما صار فقهاء الأمصار إلى القول على الجملة بالتحالف والتفاسخ عند الاختلاف في عدد الثمن، يعني لا في جنسه. لماذا؟ لحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما بيعين تبايعا، تبايعا يعني ثم اختلفا، فالقول قول البائع أو يترادان. أيما بيعين تبايعا يعني واختلفا، بدليل الرواية الأخرى إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يتردى، هذا لفظ آخر. إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة يعني البائع أو يتردى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بن ماجه، وزاد ابن ماجه والبيع قائم بعينه، وزاد أحمد والسلعة كما هي، وفي لفظ تحالفا. قال الشيخ الألباني صحيح دون اللفظ الأخير، يعني دون تحالفا. فخلصت الحديث ماذا؟ إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، والمبيع قائم بعينه، أو السلعة كما هي، فالقول قول البائع قول صاحب السلعة أو يترادان. قال فمن حمل هذا الحديث على وجوب التفاسخ وعمومه، يعني في كل حال، قال يتحالفان في كل حال ويتفاسخان، والعلة في ذلك عنده أن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه. تقول هذا في حال، هذا في حال عدم ليش؟ عدم الترجيح، صحيح؟ إذا ما في ترجيح كل واحد له نفس القوة ما في بينة، فإذا في هذه الحالة يتحالفان ويتفاسخان. وأما إذا رجح جانب أحدهما فقوي، فالذي يقوى جانبه نجعل معه ليش؟ الذي يقوى جانبه نجعل معه ليش؟ اليمين. اليمين دوما في الجانب في الذي جانبه ايش؟ اقوى، في الذي جانبه اقوى، سواء كان مدعى او مدعى عليه. القسامه مثلا، القسامه الذين يقولون هؤلاء قتلوا ولدنا، هذا مدعى ولا مدعى عليه؟ مدعى، ومع ذلك ايش؟ يحلفون. لماذا يحلفون؟ لان جانبهم ايش؟ اقوى. فمن كان جانبه أقوى جعلت له اليمين. قال: وأما من رأى أن الحديث إنما يجب أن يحمل على الحالة التي يجب أن يتساوى، كما ذكرنا في حال عدم الترجيح، التي يجب أن يتساوى فيها دعوى البيع والمشتري، قال: إذا قبض السلعة أو فاتت فقد صار القبض شاهدا للمشتري، يقوي جانب ليش؟ المشتري، فيحلف المشتري ويأخذ السلعة. قال: شاهدا للمشتري وشبهة لصدقه. واليمين إنما يجب على أقوى المتداعيين شبهة، احفظ هذا الأصل. اليمين إنما يجب أو يجعل في جانب أقوى المتداعيين، وهذا هو أصل مالك في الأيماء. أصل الإمام مالك تقول: بل أصل أهل المدينة في مقابل أهل الكوفة، أهل الكوفة عندهم الناس اليمين للمدعى عليه، لا يكون للمدعي أبدا يمين. تقول: بل أصل أهل المدينة في مقابل أهل الكوفة، وانظر الفتاوى مجلد 20 صفحة 388. طيب، نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.